بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف طيب خط على السليطة. طيب هذه أسئلة، نكمل ما تبقى إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية بعد القبضة؟ ومن استدل بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أخذ ما فوق القبضة من اللحية، صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولكنه صح أنه كان يفعله في الحج والعمرة خاصة، وروي عن أبي هريرة ولم يصح، وبه نعرف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يظن أنه من نسك الحج وليس هو من نسك الحج، وبهذا نعرف أنه أخطأ فيه رضي الله عنه أرضاه. والعبرة بعموم ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روي عن ابن عمر نفسه أنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيح: اعفوا اللحى ارخوا اللحى خالفوا اليهود. فعلى هذا الواجب البقاء على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل: حديث ابن عمر قد خالف فيه ابن عمر الحديث، فيقال: لو قدر أن ابن عمر خالف الحديث فالعبرة بما روى لا بما رأى، هذا هو الصحيح. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أنه كان يفعل ذلك على وجه النسك، يقصه كما يقص شعره، والصحيح أنه ليس من النسك. يقول: ما حكم رفع اليدين مع دعاء القنوت؟ رفع اليدين مع دعاء القنوت لا بأس به، وقد ثبت ذلك في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة قنوت النوازل، وما ثبت في قنوت النوازل فإنه كذلك يثبت في غيره، يعني من القنوت. وقد جاء عن عدد من الصحابة. يقول: ما حكم الماء الباقي في الفم بعد الوضوء للصائم؟ أما الشيء اليسير الذي يشق التحرز منه فهو عفو، والمشقة تجلب التيسير. ولا شك أن الذي شرع المضمضة والاستنشاق يعلم أنه يبقى بقايا من بقايا المضمضة والاستنشاق، فهو عفو، وإلا للزم على رأي المشدد يأتي بمنديل ويمسح من داخل حتى لا تبقى قطرة واحدة من الماء، ها؟ بعد كل وضوء يدخل منديل ويمسح، ما يقول بهذا إلا مجنون. فالذي يبقى من الشيء اليسير فهو عفو، ويختلط بالريق لا بأس، لكن لا يبقي شيء عمدا يتحايل على نفسه ويتلاعب بدينه، لا، لا يبقي شيء عمدا. يقول: امرأة حامل في الشهر الثالث، وأثناء الحمل استمر نزول الكدرة وشيء من الدم، وهي الآن ذاهبة إلى العمرة، ماذا عليها؟ إذا كان هذا الدم متأكدة أنه دم حيض ونفاس، أي من الدم الذي تعرفه المرأة، فعند ذلك يكون حكمها حكم الحائض، فعلى هذا تترك الصلاة والصيام وتقضي الصيام مرة أخرى، وإن كان الدم لا ليس كذلك، وإنما هو أحمر ولم تميزه أو لا تستطيع أن تميزه. فالأصل خصوصا أنه نزل في غير وقته ونزل بعد الكدرة أنه ليس بدم نفاس ولا حيض، إلا إذا استيقنت، فإذا استيقنت فذاك تترك الصلاة والصيام. وبالنسبة للعمرة فتفعل ما يفعل المعتمر، إذا أتت إلى موضع الإحرام أحرمت مع الناس، تدخل بالإحرام مع الناس، تأتي إلى موضع الإحرام تغتسل وتدخل في العمرة، لبيك اللهم عمرة، وتجتنب محظورات الإحرام من النقاب ولبس القفازين وترك الطيب وعدم قربان الزوج ونحو ذلك من محظورات الإحرام، وتستمر. وإذا كانت وحدها أو بين محارمها لبت معهم لبيك اللهم لبيك، حتى إذا أتت إلى مكة انتظرت حتى تطهر، يطوف الناس وينتهوا من عمرتهم وهي تبقى محرمة حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تذهب تغتسل وتصلي وتذهب تأتي بعمرتها حتى تفرغ منها. هذا إذا تأكدت أن الدم دم حيض أو نفاس. ولا مانع أن يأتي دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة الحامل، فإن المرأة الحامل قد ذكر العلماء أنها قد تحيض، وهي كذلك قد يأتيها دم النفاس، خصوصا إذا أجهدت أو صابتها ضربة أو نحو ذلك، فقد ينزل منها دم من آثار يعني التحمل في الحمل. طيب، تقول امرأة لا في الشيء في الشهر السادس من حملها ومدة النفاس لها أقل من 40 فتظهر ولا ترى الدم، أما بعد هذا العمل طهرت على عادتها قبل 40 ثم استعملت حبوب الرضاعة بعدها بيوم ظهر الدم، ما الحكم علما أنها صامت يوم واحد من رمضان؟ تنظر إلى وصف هذا الدم، إذا كان وصفه هو وصف دم الحيض والنفاس فإنها تترك الصلاة والصيام وتقضي الصيام في أيام أخر. وإن كانت لم تميز فتأخذ بعادتها ولا تبالي بهذا الدم الخارج بعد ذلك. وقد مر معنا وتكرر أن وصف دم الحيض والنفاس 4 أوصاف، وهو أن يكون له رائحة تعرفه النساء ويميل لونه إلى السواد، ويكون كذلك ثخينا ليس رقيقا، وأن تشعر المرأة أنه يخرج من الجوف من الداخل بخلاف الاستحاضة تشعر أنه يخرج من الطرف. وزاد بعضهم وصفا خامسا وهو أن هذا الدم يتخثر، أي دم الجسد وهو دم الاستحاضة، أما دم الحيض والنفاس فيتأخر تخثره ولا يتخثر سريعا. يقول امرأة تملك ذهب بلغ حد النصاب جاعلته للبسها، وإذا خرجت منه شيء سينقص لبسها، وعند موعد الزكاة لا يوجد معها ولا مع زوجها نقود للزكاة على الذهب، هل يجوز أن تنوي زكاة هذا الذهب لزوجها؟ ما يصلح تنوي بدون إخراج، إذا كان زوجها فقير ومستحق تبيع بعض الذهب وتعطيه مال، أما تعطيه ذهب ويرد لها هذا حيلة ما يجوز، فتخرج الذهب فيبيعه ويستعمله في نفقة البيت إذا كان هو فقير، وإذا كان غني ما يجوز أن تعطيه، تعطيه للمستحقين. وكذلك إذا كان فقيرا فلا يكون حيلة. قد تكرر مثل هذا السؤال وسبقت الإجابة عليه. يقول: هل يشرع رفع اليدين في القنوت؟ سبق الجواب عليه. يقول: أين الواجب علينا؟ هذا كذلك سبق. يقول: الذي يسكن قريبا من المسجد ويتأخر عن الصلاة غالبا، وقد نصح عدة مرات على ذلك، لكن ما زال في غفلته، هل يدخل في المحرم أو المحروم لعله، أم هذا من باب في المحرم؟ هل يدخل في المحرم أم هذا من باب المكروه أم الجواز؟ إن كان هذا دندن له فيدخل في المحذور، وإن كان أحيانا وله عذر فالله أعلم بالنيات. فتعرفون لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، والله أعلم بأحوال الناس، رب إنسان مريض أو آخر كذلك عنده ما يشغله، فإن كان عنده عذر أمره إلى الله، وإن كان ليس له عذر فيخوف من عذاب الله، وأنه يجب عليه أن يحرص على صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة من الواجبات على الرجال، فيجب عليه أن يحرص على هذا الواجب ويحذر من التساهل فيه، لأن عاقبته سيئة. الذنوب والمعاصي لها آثار سيئة في العاجل أو في الآجل. الإنسان قد يتساهل في معصية واحدة وما يدري إلا وقد أفسدت عليه دينه، لو لم يكن إلا تغير قلبه، قلبه يتغير بدلا من أن يكون حريصا ومحبا للخير تثقل عليه أفعال الخير، وهذه مصيبة من أعظم المصائب، أن يصير الإنسان مبتلى بالركون إلى الدنيا واستثقال أعمال الآخرة. والله عز وجل حذرنا من ذلك: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وتعرفون النبي عليه الصلاة والسلام حذر التحذير الشديد من التأخر عن صلاة الجماعة في حديث عبد الله بن مسعود، يقول: بلغت ترانا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وفي حديث أبي هريرة في قصة الأعمى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجد لك رخصة. وفي حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، وآمر أقوام فيحتطبون، وأذهب إلى أقوام يتخلفون عن الصلاة وحرق عليهم بيوتهم. وهذا سؤال آخر في حكم رفع اليدين مع الدعاء، وقد سبق الجواب عليه. يقول: ما حكم الماء الباقي؟ طيب هذا إيش هذا؟ تكرر الأسئلة كأن بعضهم ما يثق أن السؤال الواحد يكفي يصل، يحط احتياط يكتب السؤال ثلاث مرات، يقول إذا أفلت واحد ما يفلت الثاني. يقول: هل الفطر على التمر قبل الصلاة يكون قبل صلاة المغرب فقط أم الابتداء بالتمر ثم الآخر لعله الأكل الآخر؟ لا بأس إذا أكل مع التمر شيء آخر وكان الوقت متسعا فلا بأس في ذلك، هذا من الأمور المباحة، هذا من الأمور المباحة. والأفضل الفطر على الرطب، فإن لم يكن فتمر أو ماء. يقول: قد يشكل، طيب هذا أولا. يقول: هل تجزي ركعتي الشروق عن صلاة الضحى؟ ركعتي الشروق من معنى الضحى، لكنه ليس هو الضحى الوارد في الأحاديث، وليس هناك صلاة خاصة تسمى صلاة الشروق كما يظن بعض الناس، وهذا خطأ. لكن الذي ورد في الأحاديث من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في أول النهار، وهكذا الذي ورد من قوله عليه الصلاة والسلام أن من صلى أربعا في أول النهار كان له أجر كذا وكذا. قد جاءت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة في أول النهار، الصلاة في أول النهار، ولكن لا، ليست صلاة تسمى صلاة الشروق، بل الصلاة وقت الإشراق مكروهة. ولهذا السنة ألا يصلي الإنسان عند شروق الشمس، ولكن يصلي بعد أن تبيض، يعني بعد 10 دقائق، ربع ساعة من الإشراق، ليس في نفس وقت الإشراق. فإذا كانت إذا كان الشروق مثلا الساعة 5:30، لا تصلي 5:30، ولكن صلي 6:45، 6:45، وهكذا. يقول: هل يجوز أن أصلي آخر الليل وأنا قد صليت التراويح والوتر؟ يجوز أن تصلي آخر الليل إذا وجدت نشاطا، وكان هذا يصلح أمرك فيجوز، لكن لا توتر مرة ثانية في آخر الليل، يكفيك وتر واحد، والأفضل الاقتصار على 11 ركعة. يقول: بعض الإخوة عندهم مطاعم في بلاد الكفر، هل يجوز لهم بيع الأكل في رمضان للكفار؟ إذا كان البلاد بلاد كفر فيجوز، ولكن الأولى للمسلم أن يجتنب ذلك، الأولى للمسلم أن يجتنب ذلك، يعني في رمضان يأخذ إجازة. يقول: هل يجوز المؤذن أن يفطر قبل أن يؤذن مع أن الوقت قد حان؟ نعم، يجوز المؤذن أن يفطر قبل الأذان، وذلك لأن العبرة بدخول الوقت. يقول: قرأت أن النجاسة اليسيرة معفو عنها، هل في هذا حد معين؟ نعم، الحد المعين هو ما لا يعلم جرمه بلون أو ريح أو طعم، فما لم يعلم جرمه بريح أو لون أو طعم فهو معفو عنه من النجاسة اليسيرة المعفوة. ومنه ما يكون من رداد، ما يكون من رداد في الأرض من أثر الوحل، وقد ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر وعن أبيه عمر وجماعة من الصحابة أنهم كانوا يكرهون السؤال عن ماء الوحل هل هو نجس أو ليس بنجس. وهكذا كذلك نص بعض أهل العلم عن الرذاذ اليسير الذي لا يعلم جهته عند تبول الإنسان في مكان صلب، قد يأتي رذاذ يسير، يعني قطرة صغيرة جدا، ليست قطرة دون القطرة، مثل البخار. وهكذا كذلك ما يقع في أيام الشتاء. وهذه أسئلة سئل فيها بعض المشايخ، منهم شيخنا محمد صالح تيمير رحمه الله، أن بعض الناس يبول في أيام الشتاء، يكون هو دافي خرج من دفاية ويدخل في مكان بارد، فإذا دخل الخلاء يخرج بخار من أثر البول، يصيب ثيابه هذا البخار، هل ينجسه؟ قال: لا، لا ينجسه، لا ينجسه. فهذا من اليسير المغتفر ما دام ليس له أثر من ريح أو لون أو طعم للنجاسة. طيب، هذا السؤال الأخير إن شاء الله. يقول: قد يشكل حديث أفضل الصيام وينام سدس آخر الليل مع أن والذين يستغفرون الأسحار، وحديث ينزل ثلث الليل الأخير. لا ينافي هذا، لأن ثلث الليل الأخير ليس هو ساعة واحدة، بل هو أكثر من ساعة، فإذا هو أدرك الثلث الأخير من الليل. وقد كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن يصلي الليل في آخر الليل يضطجع على شقه الأيمن ينتظر صلاة الفجر. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.